أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة السابعة: هل حرمة بيع المبيع قبل قبضه خاصة بالمبيع الشخصي، أو أنها تعم المبيع الكلي؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن المسألة خاصة بالمبيع الشخصي، فهو الذي يحرم بيعه قبل قبضه، وهذا ما ذكره العلامة في التذكرة، حيث استدل لحرمة البيع قبل القبض بضعف ملك المشتري لهذا المبيع الذي اشتراه، حيث إنه لو تلف هذا المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وكان المبيع من مال البائع. فلذلك تكون ولاية المشتري على ما اشتراه ضعيفة، وبما أنها ضعيفة فلذلك لا يجوز له أن يبيع ما قد اشتراه قبل قبضه. وهذا الاستدلال يناسب كون الحرمة خاصة بالمبيع الشخصي، أما المبيع الكلي فلا يتصور فيه التلف قبل القبض، حتى تكون ولاية المشتري ضعيفة. الاحتمال الثاني أن المسألة عامة للمبيع الشخصي والكلي، فلا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل قبضه ولو كان المبيع كليا، وهذا ما يظهر من كلام العلامة في التذكرة أيضا. حيث قال بأن المبيع إذا كان كليان أو دينان لا يجوز بيعه قبل قبضه. لعدم تعين المبيع للمشتري، فإذا لم يتعين لم يجوز له البيع. إذ لو كان المبيع معينا لم يجوز بيعه قبل قبضه، فإذا لم يكن معينا لم يجوز من باب أولى. إذن فيوجد احتمالان في المسألة، والذي تبناه المصنف هو الاحتمال الثاني. لعموم النصوص حيث إن النصوص لم تفصل بين المبيع الشخصي والكلي، من قبيل صحيحة الحلبي: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال لا يصلح له ذلك. وقوله يبتاع الطعام يشمل الطعام الشخصي والطعام الكلي. وكذلك عموم الفتاوى، فإن فتاوى الأعلام لم تفصل بين المبيع الشخصي والكلي، كما أشار لذلك العلامة في التذكرة عند نقله لكلمات الأعلام، ولم يوجد بينها تفصيل بين الشخصي والكلي. إذن فالنتيجة صحة الاحتمال الثاني. إذن فكل مبيع لا يجوز بيع قبل قبضه شخصيا كان أم كليا، طبق العبارة. ثم إن الظاهرة أن أصل عنوان المسألة، هذا الاحتمال الأول، مختص بالمبيع الشخصي كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض لانفساخه بالتلف وكون المبيع مضمونا على البائع، فولاية المشتري على التصرف ضعيفة، وهذا كله ينطبق على ماذا؟ على الشخصي لا الكل. الاحتمال الثاني، وذكر في التذكرة الكلية الغير المقبوض في فروع المسألة، وقال المبيع إن كان دينا لم يجوز بيعه قبل قبضه عند المانعين، لأن المبيع مع تعيينه إذا كان شخصي لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع عدم التعيين أو لا فلا يجوز بالتالي بيع السلم قبل قبضه. يعني المبيع الذي اشتراه المشتري سلما ببيع سلمي، هذا هو محل البحث، هو هذا أن يبيع ما لم يقبضه، هذا في بيع السلم. ولا الاستبدال به، يعني هم بيع ما يجوز وهم الاستبدال لا يجوز. وبه قال الشافعي. وكيف كان مولاي، المهم مختارنا وليس نقل الأقوال، وكيف كان الصحيح ما هو عند المصنف، فلا فارق في النص والفتوى بناء على المان الذي هو مبنى المصنف بين المبيع المعين والكلي، بل أكثر حتى لو قلنا بالجواز فلا فارق بين الشخص والكلي. النقطة الثامنة والأخيرة، هل المانع من بيع المبيع قبل قبضه وضعي أو تكليفي؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن المنع وضعي، وبالتالي فلو باع المشتري ما اشتراه قبل القبض كان البيع الثاني باطلا، لا أنه حرام تكليفا. وهذا ما صرح به ابن أبي عقيل العماني كما نقل ذلك عنه العلامة في المختلف، وهو الظاهر من كلمات الأعلام الذين عبروا بعدم جواز البيع قبل القبض، فإن الظاهر من عدم الجواز هو عدم الجواز الوضعي يعني البطلان، وهو ما يظهر من معقد إجماع الشيخ الطوسي الذي ادعى الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض. فالظاهر من عدم الجواز الحرمة الوضعية أي البطلان، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الأول عنوناه بماذا؟ العدم الوضعي. الاحتمال الثاني المنع التكليفي، بمعنى أن المنع من بيع المبيع قبل قبضه حرام تكليفا ولا يوجب ذلك بطلان البيع، وهذا ما ذكره العلامة في المختلف حيث قال لو قلنا بحرمة البيع قبل القبض لم يلزم من ذلك البطلان، وعبارته واضحة لأن المانع تكليفي وليس وضعيا، إلا أنه يلاحظ على ما ذكره في المختلف بأنه صرح في مواضع من التذكرة والقواعد أن الخلاف بين الأعلام في الحكم الوضعي أي البطلان وعدمه وليس الحكم التكليفي. وكيف كان. فالصحيح بنظر المصنف هو أن المنع المبحوث عن هو المنع الوضعي لا التكليفي، وهذا هو محل الخلاف. والمستفاد من النصوص الدالة على المنع هو بطلان البيع الثاني، وذلك لأن النهي في المعاملات كما ذكرنا ظاهر في النهي الوضعي لا التكليفي، كما هو الظاهر من صحيحة الحلبي في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال لا يصلح له ذلك، وهو ظاهر في النهي الوضعي يعني البطلان. تم الكلام في هذه المسألة بتمام شراشرها. طبق العبارة، قال ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض، هذا الاحتمال الأول يعني المنع الوضعي وهو المحكي عن صريح العماني، بل هو ظاهر كل من عبر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام، حيث إن الطوسي في المبسوط قال أجمعت الطائفة على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، والظاهر من قول عدم الجواز يعني الوضعي، فإن جواز البيع وعدم ظاهران في الحكم الوضعي. الاحتمال الثاني، إلا أن المحكية عن المختلف أنه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، خب لكن صريحة هذه الملاحظة التي لاحظ على كلامه في مواضع من التذكرة وفي القواعد أن محل الخلاف الصحة والبطلان، وبالجملة فلا ينبغي الإشكال في أن محل الخلاف في كلمات الأصحاب هو الحكم الوضعي، وينبغي التنبيه على أمور فيتعرض المصنف لأربعة تنبيهات ثم المسألة الأخيرة في الكتاب. التنبيه الأول، ويبحث فيه المصنف في هذه النقطة الوحيدة، وهي هل يلحق الثمن بالمبيع في عدم جواز بيعه قبل قبضه، أو أن المسألة خاصة بالمبيع ولا تعم الثمن. يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو ما هو اختصاص الحكم بالمبيع، فيجوز بيع الثمن قبل قبضه، وهذا ما ذكره الطوسي في المبسوط حيث قال أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز، إلى آخر كلامه. وهذا ما صرح به أيضا العلامة في التذكرة في الجزء الأول صفحة 475 وكذلك صفحة 563 حيث قوى جواز بيع الثمن قبل قبضه إذا كان الثمن كليا. فمن باب أولى إذا كان الثمن شخصيا، لأنه إذا كان كليا غير معين يجوز، فكيف إذا كان معينا؟ وهذا أيضا ما يظهر من المحقق الكهراكي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 399. جامع المقاصد جزء 4 صاد 399. ويمكن أن يستدل لهذا القول بهذه الرواية التي تقدمت الإشارة إليها. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما. قال لا بأس، إنما له دراهمه يأخذ بها ما يشاء، بدعوى أن هذه الرواية واردة في بيع النسيئة، وقد دلت على أنه إذا حل الأجل ولم يتمكن المشتري من دفع الثمن فيجوز للبائع أن يبيع هذا الثمن على المشتري بطعام. كما هو الظاهر من قوله ليس عندي دراهم، يعني الثمن ليس عندي، خذ مني طعاما، يعني المشتري يشتري الثمن الذي للبائع بالطعام، فدلت على جواز بيع الثمن قبل قبضه. ويناقش المصنف في هذا الاستدلال المناقشة الأولى، إن محل البحث هو أن يكون الثمن مبيعا، وهذه الرواية لا دلالة فيها على أن الثمن الذي في ذمة المشتري وقع مبيعا. إذ لعل الثمن الذي في ذمة المشتري وقع في العقد الثاني ثمنا، والطعام هو المبيع، إذن فلا دلالة في هذه الرواية على جواز بيع الثمن قبل قبضه. فإن قول ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ينسجم مع كون هذه الدراهم ثمن، لا أنها ما مبيع ولا أقل من الإجمال. وبه يبطل الاستدلال.
ممكن بعد احتمال أنه يعطي عوض بدل عن
ما خوش
ويقابل الثمن.
ما ولاه اتعظيم من زمان قايلين لك. اي نعم هذا كلامك صحيح، هذا ما أشار له المصنف، كنت سأشير له. المناقشة الثانية، أن هذه الرواية على فرض التسليم بها مختصة ببيع الثمن ممن هو عليه، يعني ببيع الثمن على المشتري الذي الثمن فيه ذمته، ولا دلالة فيها على جواز بيع الثمن على غير المشتري الذي في ذمته الثمن إلا بعدم القول بالفاصل على فرض ذا على فرض تمامية ذلك. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، إن العلامة نفسه في التذكرة الجزء الأول صفحة 560 صرح في أواخر باب السلام بأن حكم الثمن المعين كالمبيع من حيث عدم جواز بيعه. ولم يلتزم بهذا الدليل فقد خالف في فتواه. المناقشة الرابعة، من المحتمل أن هذه الرواية ناظرة للمصالحة وليس بيع الثمن قبل قبضه، فلعل الذي وقع بين المتبايعين صالح فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث. هذا كله بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن حكم الثمن كحكم المبيع فلا يجوز بيع الثمن قبل قبضه. والدليل على ذلك هو قصور ولاية البائع على الثمن قبل قبضه، إذ لو تلف هذا الثمن قبل القبض لانفسخ البيع، فولاية البائع على الثمن ضعيفة، وبما أنها ضعيفة إذن فلا يجوز له بيع الثمن قبل قبضه. وهذا نظير ما ذكره العلامة في تعليله عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه بقصور ولاية المشتري على المبيع. فكما أن ولاية المشتري قاصرة بلحاظ المبيع قبل القبض،
فولاية الباء أيضا قاصرة بلحاظ الثمن قبل القبض، لأن البيع ينفسخ. لكن يلاحظ عليه أنه أخص من المد من المدعى، فإنه يأتي في خصوص الثمن الشخصي، وأما الثمن الكلي فلا يتصور فيه التلف والانفساخ. هذا كله على فرض التسليم بهذا التعليل العليل يا مولاي الجليل. تم الكلام في هذا التنبيه الأول. واتضح لديك مما تقدم أن الأقوى هو الاحتمال الأول، وهو أن الحكم خاص بالمبيع كما دلت النصوص، ولا نحرز التعدي وإلغاء الخصوصية حتى للثمن. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أن ظاهر جماعة هذا الاحتمال الأول عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، لأن الروايات واردة في المبيع بعد، لماذا تتعدى؟ فيصح بيع الثمن قبل قبضه. من هؤلاء الجماعة الطوسي قال في المبسوط: أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز، لأنه لا مانع من ما لم يكن صرفا. أما إذا كان دراهم ودنانير لا يجوز، لأنه أصلا البيع الأول باطل، لأنه يشترط في بيع الدراهم والدنانير القبض في المجلس، فإذا ما قبضت كان البيع الأول من الأساس باطلا، فلا معنى للبيع الثاني، لأنه لا مانع من ما لم يكن صرفا. فأما إذا كان صرفا لا يجوز بيعه قبل القبض، لأن أصلا البيع الأول باطل يا مولاي. وفي موضعين من التذكرة قول جواز إذا كان الثمن كليا في الذمة، وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف: ولو أحال من له طعام من سلام. خب، واستدل عليه هذا الدليل القول الأول أو الاحتمال الأول في التذكرة بقول الصادق عليه السلام: وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما. قال: لا بأس، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء. الآن المصنف يناقش في هذا الاستدلال. المناقشة الأولى: إن المطلوب جعل الثمن مبيعا في العقد الثاني لا ثمنا أيضا كما هو ظاهر الرواية، فظاهرها أن الثمن هو ثمن أيضا في العقد الثاني ولا أقل من الإجمال. المناقشة الثانية: لو سلمنا فهي أخص من المدعى مع اختصاصها بالبيع ممن، يعني ببيع الثمن ممن هو عليه وهو المشتري فقط، فلا يعم إلى أجنبي غير المشتري إلا بعدم الفصل لو ثبت. المناقشة الثالثة: وصرح العلامة نفسه الذي استدل بهذا الدليل بعدم قبوله به، حيث أفتى بخلافه وصرح في أواخر باب السلم بإلحاق الثمن المعين بالمبيع. الآن الاحتمال الثاني، وهو إلحاق المناقشة الرابعة، طبعا ما أشار لها المصنف. الآن الاحتمال الثاني وهو تعميم الحكم للثمن، هذا الذي قال عنه ويؤيده، يعني التعميم تعليل المن في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلافه. فإن هذا التعليل الذي ذكروه بالنسبة للمبيع يأتي بالنسبة للثمن المعين، فإنه جار في الثمن المعين، حيث ولاية الباع على الثمن المعين ضعيفة، إذ لو تلف الثمن المعين قبل قبضه انفسخ البيع. لكن هذا خاص بالثمن الشخصي. التنبيه الثاني: هل الحكم بعدم الجواز خاص بالبايع أو أنه عام لجميع المعاوضات، كالحوالة والصلح وإلى آخر من المعاملات. ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن المسألة خاصة بالبيع، فهو الذي لا يجوز قبل القبض، وأما غير البيع كالصلح أو الإجارة أو غير ذلك فإنه جائز. ويشهد لذلك شاهدان من كلمات الأعلام. الشاهد الأول كلمات العلامة الحلي في عدة مواضع. الموضع الأول قوله: الأقرب عندي أن النهي به متعلق بالبيع لا بغيره من المعاوضات، وعبارته واضحة في اختصاص الحرمة وعدم الجواز بالبيع ولا يشمل بقية المعاوضات. الموضع الثاني قوله: لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلام فقال لزيد: خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، لم يجز عند الشافعي لأنه بيع المسلم في قبل القبض، والأولى هذا محل الشاهد، والأولى عندي الجواز، وليس هذا بيعان وإنما هو نوع معاوضة، وعبارته واضحة في اختصاص الحرمة بالبيع لأنه قال الأولى عندي الجواز وليس هذا بيعان، إذن فيجوز غير البيع. الموضع الثالث تصريحه بجواز الصلح عن المسلم فيه قبل القبض، معللا بأنه عقد مستقل وليس كالبيع، وهذا التعليل واضح في اختصاص الحكم بالبيع. الشاهد الثاني المحقق الكركي حيث صرح في غير موضع من جامع المقاصد كما في الجزء الرابع صفحة 399 بأن الحكم بعدم الجواز خاص بالبيع ولا يعم غيره. هذا إذن الاحتمال الأول، وقد يستدل له بأن الروايات الدالة على عدم الجواز كلها واردة في البيع لا غيره، من قبيل صحيحة الحلبي في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيع قبل أن يقتال، قال لا يصلح له ذلك، إلى غيرها من الروايات، فكلها واردة في خصوص البيع. هذا مولاي الاحتمال الأول، طبق العبارة. قال الثاني: هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال فيشمل جميع المعاوضات فلا يجوز جعل ثمنا ولا عوضا في الصلح ولا أجرة ولا وفاء عما عليه، أم يختص الحكم بالبيع؟ الاحتمال الأول الاختصاص بالبيع، ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع، وأظهر منها في الاختصاص قوله في التذكرة الأقرب عندي أن هذا الموضع الأول، طبعا الشاهد الأول العلامة له مواضع، الموضع الأول الأقرب عندي أن النهي به متعلق بالبيع لا بغير من المعاوضات. الموضع الثاني وأظهر من الكل قول في موضع آخر: لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال لزيد خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، لم يجز عند الشافعي لأنه بيع المسلم في قبل القبض. والأولى، هذا محل الشاهد، عندي الجواز وليس هذا بيعا وإنما هو نوع معاوضة، انتهى. الموضوع الثالث وأصرح من الكل تصريحه في موضع ثالث بجواز الصلح عن المسلم في قبل القبض لأنه عقد مستقل لا يجب مساواته للبيع في أحكامه. الآن الشاهد الثاني كلام المحقق الكركي، وقد صرح جامع المقاصد أيضا في غير موضع باختصاص الحكم بالبيع دون غيره، وقد تقدم في كلامه أنه لا يجوز بيع السلام قبل قبضه ولا الاستبدال به، ها يعني عمم إلى الاستبدال. لكن في الحاشية يقول: لم نعثر عليه فيما تقدم من كلامه، ولم نعثر عليه في جامع المقاصد، أصلا ما صرح الكركي بذلك. كيف المصنف يقول إنه ذهب حتى إلى حرمة الاستبدال؟ لم نعثر عليه فيما تقدم من كلامه ولا حتى في جامع المقاصد. نعم تقدم في كلام العلامة، هذا راجع للعلامة مو لجامع المقاصد. الاحتمال الثاني التعميم يأتيك، والحمد لله رب العالمين.